الله بالاسماء الحسنى وصفاته الهلال ويجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما والا يجعلنا فينا شقيا ولا محروما. ايها الاحبه، اللقاء بالعلماء نعمه كبرى ومنحه جلى يجدر بنا ان نستحضرها حتى ننبعث الى شكرها. وان ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله من هؤلاء العلماء السرات الأماجد الذين نحسبهم والله حسيبهم كذلك، وإن وجوده بيننا لفرصة عظيمة، ومن أجل الاستفادة أو من أجل مزيد من الاستفادة وقد سمعنا كثيرا منها في المحاضرة، كانت الرغبة في هذا المجلس حتى تتم الفائدة ويجيب فضيلته على الأسئلة سواء من الحاضرين أو من الأسئلة التي ترد عبر الإنترنت خصوصا، وإن هذا اللقاء ينقل على الهواء مباشرة عبر عدد من المواقع. فباسمكم جميعا نرحب بشيخنا الفاضل وبوفده المرافق له الذين يسروا مهمة الشيخ في المجيء إلى هذا المكان، والذين لهم وافر الشكر على حرصهم على المجيء إلى هذا المكان حيث تركوا كثيرا من أعمالهم، فلهم الشكر الجزيل ومن الله عز وجل الثواب العظيم. في بداية هذا المجلس لعل شيخنا الكريم يتحفنا بكلمة.
شيخ عبد العزيز تكلم كلمة من
قبل
ذلك. أسمع أن أتكلم مع الشيخ أولا. كلمة يعني في بداية بعدين نترككم مع الشيخ ثم مع الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر أخي محمد على كلمته وأخبره أني لست من العلماء ولكني طالب علم صغير، ولكني مع ذلك أرجو أن يوفقني الله لتعليم أو لنشر ما عندي من العلم، ونسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الخاصة في العمل والصدق في القول. أيها الإخوان، إن المسلم عليه أن يشكر ربه ويحمده حيث وفقه الإسلام ويرتبط بهذه النعمة، فإنها نعمة عظيمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعليه أن يحافظ على هذه النعمة التي من الله عليه، حافظ على إسلامه ودينه بتحقيق التوحيد وإخلاصه لله عز وجل، والبحث عن وسائل الشرك وذرائعه الموصلة إليه حتى يحذر منها. فإن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كسر الأصنام بيده سأل ربه أن يجنبه وبنيه وابنه أنبياء في عبادة الأصنام، فقال الله عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس. فإذا كان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو الذي قال الله فيه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن المشركين، يخاف من الشرك وهو الذي كسر الأصنام بيده ويسأل ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، يقول ربي إنه أضل كثيرا من الناس، فغيره من باب أولى، غيره ممن دونه بمراتب، والأنبياء هم أفضل الناس، وإبراهيم الخليل من أولي العزم الخمس، وهو جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الناس بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذا كان إبراهيم على سفر نزولي وبني أن نعبد أصنام ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فعلى الإنسان يخاف على نفسه مهما بلغ من المكانة والتمكن فإن عليه أن يخشى وأن يسأل ربه وأن يصدق الالتجاء إلى الله أن يجنبه الشرك ووسائله وذرائعه وأن يوفقه لإخلاص التوحيد وتحقيقه بالعمل الصالح والتوبة النصوح وتقوى الله عز وجل. يجاهد المسلم عليه أن يجاهد نفسه في تقوى الله وإخلاص الدين له. والتقوى هي وصية الله الأولين والآخرين. قال الله تعالى في كتابه العظيم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأصل التقوى إخلاص الدين له وأداء الواجبات وترك المحرمات. قال بعض السلف: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. والتقوى لها ثمرات في الدنيا والآخرة. من ثمراتها تفريج الكروبات، ومن ثمراتها الرزق، رزق الله للعبد من حيث لا يحتسب. ومن ثمراتها تيسير أمور العبد. ومن ثمراتها تكفير السيئات ورفع الدرجات. ومن ثمرات التقوى النور الذي يقذفه الله في قلب العبد فيفرق بين الحق والباطل. قال الله تعالى في كتابه العظيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والمتقون هم أولياء الله، هم أحبابه، هم أنصار دينه. فولي الله هو المؤمن التقي. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ليس الولي كما يزعمه الصوفية المخرفين، ويزعمون أن له تصرفات أو أنه تسقط عنه التكاليف أو أن في عقله خبل وضعف. فالمؤمن فالولي هو المؤمن التقي. المؤمن هو والولي هو المؤمن التقي. وأعظم الناس ولاية لله هم الأنبياء المرسلون عليهم الصلاة والسلام، ثم سائر المؤمنين بعدهم. والرسل هم أتقى الناس وأخشاهم الله عز وجل. وأخشى الرسل وأتقاهم نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إني أخشاكم الله وأتقاكم له. وفي لفظ: إني أخشاكم وأتقاكم الله لا أنا، عليه الصلاة والسلام. فهو أخشى الناس. وكان عليه الصلاة والسلام يمتثل أوامر ربه وينتهي عن نواهيه ويتخلق بالقرآن الكريم. فالقرآن الكريم هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه ويقف عند حدوده ويستقيم على طاعة الله. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت السائل: ألا تقرأ القرآن؟ لقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما أنزل الله عليه في آخر حياته سورة النصر: إذا جاء نصر الله، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى صلاة يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة: يتأول القرآن. ويشرع الإنسان عند الكبر وعند تقدم السن أن أكثر من التسبيح والتحميد وأن أكثر من هذا الذكر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس وأعبد الناس وأشع الناس وأكبر الناس بجميع الصفات الحميدة عليه الصلاة والسلام، وقد بذل نفسه لله وفي نفع عباد الله من تعليم الجاهل وتحمل الأثقال وإعانة المحتاج وقراءة الضيف والإعانة على نوائب الحق إلى غير ذلك، فهو القدوة عليه الصلاة والسلام وهو الأسوة للأمة. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهو عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي من الله عز وجل ثم ينشر بين الناس ولا يتكلم إلا بعلم وبصيرة، وهكذا أهل العلم وأهل البصيرة لا يتكلمون إلا بعلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وهو بالجعرانة بعد غزوة حنين وبعد حصار الطائف، جاءه رجل أحرم بالعمرة وقد لبس جبة وتضمخ بالطيب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل محرم تضمخ بالطيب قد لبس جبة ماذا يجب عليه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، ليس عنده حتى جاء الوحي، فجاء حتى جاءه الوحي، فلما سري عنه عليه الصلاة والسلام قال: أين السائل؟ فأتي به فقال: انزع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما أنت تصنع في حجك. هكذا عليه الصلاة والسلام تكلم بالعلم لما جاءه العلم، أفتى بالعلم، وهكذا ينبغي للعلماء من بعده لا يتكلم إلا بعلم وبصيرة، وإذا كان الإنسان ليس عنده علم إنه يتوقف حتى يبحث أو يحيل السائل على من هو أعلم منه. وطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام هي أحسن الطرق وهي أقوم الطرق، فأحسن طريقة للإنسان أن يتعلم ويتبصر ويتبقى في دين الله ثم يعمل بعلمه ثم ينشر علمه بين الناس ويصبر على الأذى، وهذه هي طريقة أهل الحق، طريقة الرسل وأتباعهم، فهؤلاء هم الرابحون الذين يتعلمون ويتفقهون ويتبصرون في شريعة الله ودينه ثم يعملون بعلمهم، يجاهدون أنفسهم أولا في تعلم العلم، فإن الأصل في الإنسان أنه لا يعلم، الأصل في الإنسان أنه لا يعلم. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم بعد ذلك يتعلم وتبصر يعمل، يجاهد نفسه حتى يعمل، ثم بعد ذلك يدعو إلى هذا الخير الذي وفقه الله له. ولا بد للإنسان من الصبر على التعلم وعلى العمل وعلى الدعوة إلى الله والتعليم، فإذا استكمل هذه الخصال الأربع كان من الرابحين وكان من أتباع الرسل، إذا كان على إخلاص وصدق مع الله عز وجل وموافقة لطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عنه قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال سبحانه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فنصيحتي للشباب أن يقبلوا على طلب العلم وأن يستغلوا أوقاتهم في في التعلم والتحصيل وسائل التعلم متعددة الآن، كتب الآن كتب الحديث كتب السنة كلها مدونة ومحفوظة، وهناك دروس تقام في المساجد وفي الجامعات الشرعية، وكذلك الاتصال بالعلماء والأخذ عنهم عن طريق الهاتف أو المشافهة، كل هذه من وسائل تحصيل العلم، وسماع الأشرطة المسجلة وقراءة كتب أهل العلم وأهل البصيرة، أهل العلم المتقدمون والمتأخرون، كل هذه من وسائل طلب العلم. فعلى الشباب وعلى الناس جميعا أن يتعلموا ويتفقهوا ويتبصروا في دينهم. الجهل كثير الآن، بعض الناس يظن أن العلم انتشر الآن، ويظن أن فشو القلم يكون كل إنسان يكتب هذا دلع على انتشار العلم. لا، هؤلاء كثير من الذين يقرؤون الآن ويكتبون وينشرون في الصحف في غيرها هم أهل الجهل ليسوا أهل العلم. ويدل على ذلك ما يحصل من ما يفعله بعض الناس، يفعلون أشياء كثيرة مخالفة للشرع، وكثير منهم لا يسألون ولا يستفتي، ولكنه إذا حصلت مناسبة قال فعلت كذا وكذا. فمثلا بعض الناس، بعض المزارعين الذين يدخلون مثلا محاصيلهم على الدولة الحبوب ثم يعطونهم إيصال أو مبلغ، إيصال بالمبلغ وأن لهم استحقاق عند الدولة مقدار 10,000 أو 20,000 مؤجل إلى بعد سنة أو سنتين، يأتي ويبيع هذا الإيصال، يبيع على شخص يقول أنت لك أنا لي 20، يأتي الواحد يقول أعطني 15 الآن أو أعطني 12 أو 10 وبيع عليك هذا الإيصال. كيف يبيع هذا الإيصال؟ ربا، دراهم بدراهم، دراهم مستحقة الآن دين، يسمع في ربا الفضل وربا النسية. كذلك بعض الناس يعطى شيك وراتب مرتب في آخر الشهر، ولكن لا يصرف إلا في آخر الشهر، يعطى في 20 ثم يأتي صاحب البنك ويقول اصرف لي الشيك الآن، فيقول اصرفك لكن تعطيه 50 ريال أو 100 ريال اصرفك الآن. هذا أيضا ربا، دراهم بدراهم. المقصود أن الجهل كثير، فلا يغتر الإنسان بحال كثير من الناس. الواجب على المسلم أن يتبصر ويتفقه في دينه ولا يفعل شيئا حتى يعلم حكمه من الشر، حتى يبحث أو يسأل أهل العلم توقف. لكن ضعف الإيمان وقلة العلم وقلة البصيرة جعل كثيرا من الناس لا يبالي. نسأل الله الجميع التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على دينه، صلى الله على محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرة أخرى أيها الأخوة، نرحب فضيلة الشيخ عبد العزيز ونقول له حللت أهلا ووطئت سهلا. نشكر لكم تفضلكم بزيارة هذا الموقع العامر بذكر الله تعالى، كما نسأله أن يكون هذا اللقاء مقدمة أو فاتحة خير للقاءات قادمة متقاربة بإذن الله تعالى. ونستأذنكم فضيلة الشيخ في طرح بعض الأسئلة وهي على قسمين، بعضها جاء عن طريق الإنترنت وبعضها من الإخوة الحضور، وهي كثيرة في الحقيقة، لكن نحاول حسب الوقت، فنسأل الله أن يهديكم للصواب ويسددكم. يقول السؤال الأول، يقول ما رأيكم بمن يقول التوحيد فهمناه والتوحيد سهل؟
هذه المقالة ينظر من القائل، هي على إطلاقها
ليس بصحيح. التوحيد سهل، الأنبياء والرسل دعوا أمه إلى التوحيد، ونبينا صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد. ولكن مثل هذه المقالة قد تكون صدرت من بعض الإخوان أو من بعض الدعاة، أو يقولها في مناسبة كأنه مثلا في بعض الدروس، ويقول التوحيد احنا درسنا وقرأنا عدة كتب فهو سهل، ولكن الآن نريد أن نقرأ في الكتاب الفلاني وفي الكتب الفلانية. هذه لا بد أن ينظر من القائل وسبب قولها وما الباعث له على ذلك. ولكن كما سبق التوحيد أمره عظيم وخطره جسيم، ليس بالأمر الهين، لكن المقال يختلف. قد يكون هذا قاله بعض الإخوان أو بعض الدعاة في حالة خاصة لأشخاص معروفين أو في وضع خاص أو في من أجل الانتقال من درس إلى درس ومن كتاب إلى كتاب. نعم.
يقول السائل: ظهر في الآونة الأخيرة في بعض القنوات من يشكك في معتقد أهل السنة والجماعة ويقدح أو يكفر بعض الأئمة، فما رأي فضيلتكم؟
هذا الذي يقدح في عقيدة أهل السنة والجماعة هذا بين أحد أمرين: إما أنه جاهل بجهله اعتقد هذا وظن هذا، أو أنه صاحب هوى وصاحب عقيدة منحرفة فهو يريد أن يطعن في عقيدة أهل السنة والجماعة، وإلا فلا يطعن في عقيدة أهل السنة والجماعة. مؤمن يعتقد الحق، عقيدة السنة والجماعة هي عقيدة الرسل التي جاءوا بها عن الله، عقيدة السنة والجماعة ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف يطعن فيها؟ إذا كان مسلما حقا لا يمكن أن يطعن فيها، لكن يكون طعن جهلا منه يظن أن هذا مخالف. إذا كان يطعن فيه مثلا في أشخاص أو في جزئية، أو إنه منحرف لانحرافه وضلاله، يكون هو منحرف ويكون عدو لأهل السنة والجماعة طعن فيها. نعم.
أثابكم الله. وهذا السائل يقول بعض الناس لمن يظن به خيرا: إذا مات فلان في الجنة إن شاء الله، فما حكم هذا القول؟
لا يجوز الإنسان أن يشهد بالجنة لشخص بعينه إلا لما شهد له النصوص. وثبت أن عثمان بن مضعون لما توفي قالت أحد الصحابيات: رحمة الله عليك يا أبا السيد، فشهدت عليك أن الله أكرمك. فقال لها النبي: وما يدريك أن الله أكرمه، وإني ورسول وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. هذا قاله النبي قبل أن ينزل الله عليه بعد ذلك أن النبي في الجنة وأن العشرة المسلمين في الجنة وغيرهم. ولما قالت عائشة: طفل طوبى له عصفور من عصفورين الجنة، قال: وما يدريك أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لهم في أصلاب آبائهم، خلق للنار أهلا خلقهم لهم في أصلاب آبائهم. فلا يشهد في الجنة من شخص بعينه إلا لما شهدته النصوص، وإلا فما الفائدة؟ لو كان يشهد لكل أحد بالجنة لم يكن هناك فائدة في شهادة العشرة المبشرين بالجنة وشهادة النبي لأهل بدر: قد يعمل فقد شفتم ما فقد غفرت لكم، وشهادة لأهل بعث الرضوان بأن الله رضي عنهم. ولكن يشهد بالعموم، يقال كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار، أما الشخص بعينه فلا يشهد له، لا يشهد له بالجنة، ولكن يرجى للمحسن ويخاف على المسيء. هذا السنة: يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، ولا يشهدون لأحد يعني في الجنة ولا أحد بعينه في النار إلا لما شهد له النصوص. هو أن عرف من الكفر أنه مات على الكفر، أنه مات على الكفر من غير شبهة وقامت عليه الحجة. أما المؤمنون فإنه يشكل لهم بالجنة على العموم، كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار. أما فلان ابن فلان في الجنة لا يشهد له إلا لما شهد له النصوص، كالعشرة المسلمين في الجنة والحسن والحسين وكذلك عكاشة بن محصن وابن عمر وبلال وجماعة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أثابكم الله. وهذا السائل يقول: من جلس ينظر إلى المسلسلات التي فيها سخرية بالدين وأهله، هل يؤثر ذلك في عقيدته وتوحيده؟
نعم يؤثر، إذا جلس في مجلس يكفر فيه بالله ويستهزأ به ولم ينكر ولم يقم من ذلك المجلس فهو شريك لهم بالإثم. والواجب على الإنسان إذا جلس في المجلس يفعل فيه المنكر أن ينكر المنكر على أهله، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا قام على المجلس، فإن لم يقم ولم ينكر وهو قادر كان شريكا لهم في الإثم. فإن كانوا يشربون الخمر ولم يمتنعوا ولم ينكر عليهم صار حكمه حكم من شرب الخمر في الإثم. وإذا كانوا يغتابون الناس ولم ينكر عليهم ولم يقم صار حكمه حكم. وإذا كانوا يكفرون بالله ويستهزئون به ولم ينكر عليهم صار راضيا بالكفر فيكون كافرا مثله. قال الله تعالى في كتابه العظيم: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. نعم.
يقول: نطلب من فضيلتكم طرح منهج يسير عليه طالب العلم في علم العقيدة.
المنهج هو أن يقرأ على أهل العلم، يحضر حلقات الدروس التي تدرس فيها كتب العقيدة، ويقرأ على الشيخ مثلا من المثون ويستفيد من الشروح، ويقرأ أيضا في كتب أهل العلم وفي كتب التفسير، تفسير أهل السنة والجماعة، ويدرس أيضا في الجامعات الشرعية التي تدرس العقيدة. هذه هي الطريقة. ويقرأ أيضا في الكتب ويسأل عما أشكل عليه ويبحث مع أهل العلم. هذا هو المنهج. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: سمعت في شريط إسلامي كلام للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول في قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فقال إن كلمة الأديان الثلاثة خطأ وإنما الدين واحد وهو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام.
نعم هذا صحيح، كلمة الأديان ليس هناك، كل الأديان باطلة، ليس هناك دين صحيح إلا دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودين الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، هو دين آدم وهو دين نوح وهو دين هود ودين صالح، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فالإسلام في كل زمان ومكان هو توحيد الله وأداء واجبات وترك المحرمات وطاعة كل نبي في زمانه. فالإسلام في زمن آدم توحيد الله وطاعة أهله ما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن نوح توحيد الله وطاعة نوح فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن هود توحيد الله وطاعة هود فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن إبراهيم توحيد الله وطاعة إبراهيم فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن موسى توحيد الله وطاعة موسى فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن عيسى توحيد الله وطاعة عيسى فيما جاء به من الشريعة. ثم لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم صار الإسلام بمعنى خاص توحيد الله وطاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الشريعة الخاتمة. هذا هو الإسلام، استسلام الله تعالى بالتوحيد وانقياد له بالطاعة، طاعة الله وطاعة الرسول الذي أرسله الله في كل زمان. هذا هو التوحيد، هذا هو الإسلام. الدين واحد، وما عداه هو دين باطل، وعليه اليهودية من اليهود، عليه اليهود من التحريف ومخالفة الأنبياء باطل، وما عليه النصارى كذلك، وما عليه الوثنيون والشيعيون، كل هذه أديان باطلة. والدين الحق هو دين الإسلام الذي هو توحيد الله والاستسلام له تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نعم.
من فضلك اقلب الشريط.
هذا هو الإسلام، استسلام الله تعالى بالتوحيد وانقياد له بالطاعة، طاعة الله وطاعة الرسول الذي أرسله الله في كل زمان. هذا هو التوحيد، هذا هو الإسلام. فالدين واحد، وما عداه هو دين باطل، وعليه اليهودية من اليهود، عليه اليهود من التحريف ومخالفة الأنبياء باطل، وما عليه النصارى كذلك، وما عليه الوثنيون والشيعيون، كل هذه أديان باطلة. والدين الحق هو دين الإسلام الذي هو توحيد الله والاستسلام له تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نعم.
يقول السائل: كم نواقض الإسلام، وهل عدم إنكار المنكر في القلب من نواقض الإسلام؟
نواقض الإسلام كثيرة لا حصر لها، والعلماء من أهل كل مذهب، المذاهب الأربعة الأحناف المالكية والشافعية والحنابلة، كلهم يبوبون في كتبهم باب حكم المرتد، باب معروف في الفقه الإسلامي، باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد الإسلام، ويذكرون أنواع من الردة، حتى ومن أكثرهم في ذلك الأحناف، حتى أوصلوها إلى ما يزيد عن 500 ناقض من نواقض الإسلام. حتى قال بعض الأحناف: إذا قال مسيد أو مصيحة على وجه التصغير فالتحقير كفر. من ذلك أن يجحد أمرا معلوم من الدين بالضرورة، هذا من أنواع الردة، ينكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الصوم أو وجوب الحج، أو ينكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، كان ينكر تحريم الزنا أو تحريم الربا أو تحريم الخمر أو تحريم عقوق الوالدين، هذا يكون ردة. ومنها الإشراك بالله في عبادته، في أي نوع من أنواع العبادة، ومنها الإشراك في ربوبية الله أو في ألوهيته أو في أسماء أو في صفاته، أو إنكار ملك من الملائكة، أو إنكار رسول من الرسل، أو كتاب من الكتب، أو إنكار البعث، أو الجنة أو النار، أو إنكار القدر، كل هذه من أنواع الردة، وهي أنواع كثيرة كما سبق. نعم.
نستأذنكم فضيلة الشيخ في هذه القصيدة ثم نواصل الأسئلة بعدها، وهي لأخينا الشاعر الشاب محمود العمراني الطالب في المستوى الرابع في كلية الشريعة، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة.
أيها الأحبة، كم هو محرج أن أتقدم بين يدي الشيخ وأتطفل على مائدته، لكن هي أبيات كتبتها في الشيخ عبد العزيز الرنتيسي رحمه الله تعالى وتقبله في الشهداء، بعنوان: عريس يتخطر. ألقيت محبرتي وعفت طروسي، وزهدت في ليلي بخير جليسي، كم بين دمع بات محبوسا ودمع فارق الأجفان غير حبيسي، ومجاهد جعل الشهادة همه ضحى للقياها بكل نفيس، ما مر لفظ الذل في قاموسه، أجمل أخي بذلك القاموس، ألفاظه نسجت بخيط شجاعة لم تحترق بالواقع المنكوس، مهلا يهود الغدر يا وكر الخنا لن تبلغوا همم الفدا بمسيسي، أنتم سعيتم في خراب بيوتكم فترقبوا الخذلان من إبليس، أنتم شحنتم للقتال صدورنا فستبصرون براعة التنفيس، دنستم الأقصى بكل كريهة فلتبشروا بضريبة التدنيس، إن تقتلوا الياسين نحن جنوده وهناك ألف مجاهد رنسيس. عبد العزيز رحلت غير مقصر ومضت دروس العز خير دروس، ما شيعوك أبا المحامد ميتا بل رحت تخطر في ثياب عريس. السلام عليكم.
بارك الله رحمه الله.
يقول السائل: قصيدة دع الأيام تفعل ما تشاء المنسوبة إلى الإمام الشافعي رحمه الله، هل النسبة إليه صحيحة وهل في هذا البيت خلل عقدي؟
لا أعلم، أقول لا أعلم، ليس عندي علم ذلك، لا صحته ولا عدم صحته، هل يحتاج إلى سند؟ إن كانت روية عن شاهد بسند متصل فهي لا، وإذا كانت سند فهذه دعوة لا بد من إثباتها، الدعوة لا بد لها من دليل.
دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء،
هذا في إشكال، لا شك أن في إشكال، هذا مما يبعد السفتة إلى المشافي. دع الأيام تفعل ما تشاء، الأيام ما تفعل، الأيام الزمان ظرف، الله تعالى هو الفعال، هذا يشبه نسبة الشيء إلى الدهر، ولهذا جاءت الحديث النهي عن سب الدهر، قال تسب الدهر فإن الله هو الدهر ومصرف الدهر وخالق الدهر، فإذا كان نهي عن سب الدهر لأنه نسب الأفعال إليها فكذلك أيضا هو دع الأيام تفعل ما تشاء، هذا يبعد أن تكون الإمام الشافعي رحمه الله، فلا يقول الشافعي دع الأيام تفعل ما تشاء، هذا هو الذي يظهر لي كان الشيخ، هذا ما يمكن يكون الإمام الشافعي رحمه الله يقول دعي الأيام تفعل ما تشاء، والإمام الشافعي إمام هدى وله أبيات رصينة جيدة معروفة، فلا يمكن أن يقول مثل هذا، مثلا كان دعي الأيام تفعل ما تشاء، الله تعالى هو الذي يفعل، والأيام ظرف زمان، والله تعالى هو مصرف الدهر ومسير الدهر ومسخر الدهر. نعم.
يقول: هل العلم عن طريق الأشرطة والإنترنت كأخذ العلم عن طريق المشافهة ولا فرق بينها؟
لا، ليس مثله، يكون الإنسان يحضر مشافهة، يحضر الدروس والحلقات، يرى الشيخ، يرى، تكون الدروس محددة ومؤقتة، يرى الشيخ ويشاهده ويسمع كلامه ويتأدب بآدابه وتعمه الرحمة، ليس مثل سماع الأشرطة، وكذلك الأخذ الأنترنت قد يسده وقد ينقص، ما يكتفي الأنترنت قد لا يعول عليه، الأنترنت فيها التزوير وفيها الزيادة وفيها النقص، ولكن من فاته لا يستفيد من الأشرطة، تكمل أشرطة تكلم فيها بعض أهل العلم معروفين بالبصيرة وسلامة المعتقد يستفيد منها، نعم تستفيد وفيها خير وفيها فائدة كبيرة، لكن ليس الحضور، ليس مثل الحضور. نعم.
يقول: ما رأيكم في القزويني صاحب كتاب عجائب المخلوقات، وما رأيكم في كتابه؟
لا أعلم عنه شيئا، ولا قرأت الكتاب حتى أحكم عليه بشيء. كان الشيخ هذا.
نعم. يقول: لاحظ على بعض طلبة العلم قلة غشيان مجالس الناس ولا سيما قريبهم، فما توجيهكم؟
وجه اخوانا بأن يزور الأقارب، ينبغي الإنسان يزور أقاربه ويصل رحمه، صلة الرحم لا بد منها، فلا ينبغي الإنسان ينزل ولا يصل رحمه، تصل رحمه يجيب دعوتهم ويهنئهم ويزور مريضهم وينفق على محتاجهم ويجتمع بهم، لا ينبغي الإنسان أن يزول، أما غيره غير الأقارب هذا في تفصيل، هذا في تفصيل، كانت مجالس تضر في عقيدته أو في خلقه فلا يغشاها، وإذا كان طالب علم له تأثير ينبغي أن يغشى مجالس الناس ويؤثر عليهم ويدعوهم وينصحهم كما كانت الرسل، هذه طريقة الرسول عليه، يغشى الناس في مجالسهم ويحدثهم ويأمرهم وينهاهم، إذا كان يستفاد منه ويقبل منه نعم ينبغي أن يغشى مجالس الناس. أما إذا كان ليس بطالب علم ويخشى على نفسه أن يتأثر ومجالس سيئة ابتعد عنها. نعم.
يقول: أما بعد، فإن الأمة الإسلامية تعاني في هذه الأيام من الهوان والضعف وتسلط الأعداء، فما الذي يعيد الأمة العزة والمهابة في قلوب الأعداء؟ ثم هل الذنوب والآثام العامة والخاصة هل لها أثر على ما يقع من الخوف؟ والله يحفظه.
نعم. نعم. الذي يعيد الأمة إلى عزها ومكانتها هو عودها إلى كتاب ربها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم وتفقهها في دينها وتحكيمها في شريعة ربها واجتماعها على الحق. على الأمة أن تعود إلى كتاب ربها وسنة نبيها، تقرأ هذا الكتاب العظيم وتتدبره وتتفهم معانيه وتعمل بما فيه وتتحاكم إليه وتحكمه في كل شأن من شؤونها، وكذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجتمع الناس على الحق ويجتمع ويكون يدا واحدة ولا يتفرق. فإذا اجتمعوا على الحق وعملوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودرسوه وتفقهوا في كتاب الله وسنة رسوله في أحكامهما وفي معانيهما وحكموا في كل شيء من شؤونهم واجتمعوا على الحق وكانوا يدا واحدة، فإن هذا هو هذا طريق النصر وطريق العزة وطريق الكرامة، وحينئذ يحكمون كتاب الله وسنة رسوله ويتأمرون بالمعروف ويتنهون عن المنكر ويجاهدون في سبيل الله ويدعون إلى الله على بصيرة. هذا هو طريق العزة وطريق العزة والسلامة. ولا شك أن الأمة الآن حالتها حالة مزرية، قد وصلت إلى حد من التفرق والانحلال والضعف والبعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتفرق فيها الأهواء والنحل، وأعجب كل رأي كل إنسان برأيه، وتكلم الرويبضة، وصار كل يتكلم بما يشاء، وكل يفتي بما يشاء، وكل يعترض على من يشاء، اختلت الموازين والتمس الحق بالباطل عند كثير من الناس. ولكن الواجب على المسلم أن يرجع إلى كتاب ربه ويلزم الحق ويلزم أهل العلم وأهل البصيرة حتى يكون على بصيرة في دينه، حتى لا يلتبس عليه الحق، حتى يعلم الحق فيتبعه ويعلم الباطل فيجتنبه. نعم.
يقول: ما هو أجر الشاب الذي يستقيم على دين الله ويصبر عن الوقوع في المعاصي والذنوب مع أن هناك مغريات كثيرة في هذا الوقت وشهوات كثيرة؟ والله يحفظه.
أجره أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الشاب الذي نشأ في عبادة الله وكبح جماح نفسه عن المغريات واستقام على طاعة الله ونشأ في عبادة الله واستمر عليها هو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، كما قال عليه الصلاة والسلام كما نبدأ في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل يتحابى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله وما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهذا احد السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. الشاب الذي نشا في عباده الله وابتعد عن قرناء السوء واستقام على دين الله، ولا سيما اذا ايضا تعلم دينه وتفقه وتبصر، ليس هناك عباده صانعه الا بالعلم. يلزم الشاب الذي نشا في عباده الله ان يكون يتعلم ويتبصر حتى يعود ربه على بصيرة، لأن العبادة لا تكون نافعة ولا تكون صحيحة إلا إذا كانت مبنية على العلم. نعم. فنسأل الله أن لشبابنا أن يكثر في شبابنا الشباب الذين يعيشون على عبادة الله ويعبدون ربهم على بصيرة. نعم.
يقول: الواجب على المرء في وقت الفتن أن يعتزل الناس، والسؤال إذا اتصل به زملاؤه وأصحابه يريدون مقابلته ماذا يقول لهم؟ هل يقول لهم بأني قد اعتزلت الناس؟ ما توجيهكم وفقكم الله؟
يعتزل في وقت الفتن، هذا في تفصيل، في تفصيل يعتزل أهل الشر إذا كانوا يضرونه وقرنا على السوق، أما أهل الخير فلا يعتزلهم، ما يعتزل جماعة المسلمين، يصلي مع الجماعة ما دام يوجد جماعة، ويلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ويدرس العلم الشرعي إذا كان يوجد حلقات، فلا يعتزل، ولكن يعتزل أهل الشر، يعتزل أهل الشر والذين يضرونه، نعم، لكن يكون مع أهل الخير ويتعاون معهم على البر والتقوى، ويتعلم ويتبصر ويتفقه في دين الله ويصل رحمه ويدعو إلى ما يعلمه من الخير، لكن يتجنب أهل الشر الذين يضرونه ولا يستطيع أن يؤثر عليه. نعم.
يقول السائل: نلاحظ في الدراسة الجامعية في مادة العقيدة عامة وموضوع الإيمان خصوصا تعمق الدراسة في الاختلاف في مسمى الإيمان وزيادته ونقصانه، ولكن بدون دراسة فوائد ودراسة الإيمان وما يجب العمل به على المسلم، كذلك دراسة الأسماء والصفات يتم التركيز على دراسة الاختلاف فقط، نعمل إيضاح ذلك.
نعم، دراسة إذا عرف الإنسان ربه في أسمائه وصفاته عرف المعبود عبده، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وسيلة، هذا معرفة المعبود، تعرف معبودك ربك بأسمائه وصفاته، تتعرف إلى الله ثم تعبده، توحيد العبادة على بصيرة، فهذه ثمرة معرفة الأسماء والصفات، تعبد لله، تعبد لله بأسمائه وصفاته تدعوه بها، ولله الأسماء والصفات تدعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وكذلك في دراسة مبحث الإيمان وكتاب الإيمان، معرفة عقيدة السنة والجماعة في الإيمان، وأن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، تعمل ثمرة العلم، وليس المراد أن يقرأ ولا يعمل، يعمل، فدراسة الأسماء والصفات لها ثمرة، معرفة المعبود بعد ذلك تؤدي حقه سبحانه وتعالى، وكذلك الإيمان، تدرس الإيمان ثم تعمل، تكون من المصدقين والمقرين بقلوبهم والمتكلمين بألسنتهم والعاملين بجوارحهم والمستقيمين على طاعة الله، هذه الثمرة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: تصنيف العلماء وبيان مناهجهم طريق يسلكه بعض طلبة العلم، ومراده تبصير الناس فيهم كأن يقول ابن حجر،
ومراده ايش؟
تبصير الناس يقول فيهم كأن يقول ابن حجر عند تأويل الصفات وهكذا، فما حكم سلوك هذا المنهج والله يحفظه؟
هذا المنهج الذي يسلكه انظر هل هو طالب علم أو طالب علم، كان طالب علم وسئل فيتكلم بما عندهم من العلم، الحافظ ابن حجر والنووي رحمه الله علماء فطاح الكبار خدموا السنة، حصلت لهم بعض الأغلاط في العقيدة وفي الصفات لأنهم لم ينشأوا على عقيدة السنة والجماعة، ولم يوفقوا في زمن الطلب لمن ينشأهم على عقيدة السنة والجماعة، فظنوا أن هذا هو الحق، وقول بعض الصفات خدموا السنة ولهم أعمال جليلة، فقول بعض الناس يطعن فيهم أو يقارنهم ببعض المعاصرين الذين فليس عنهم والانحراف، هذا غلط. إذا كان طالب علم ينبه على الأخطاء التي وقعوا فيها في الدرس وفيه. ولكن استفاد من كتبهم واستفاد من علمهم، حافظ ابن حجر رحمه الله حافظ خدم السنة وألف في كتب الرجال وفي غيرها، وكذلك النووي رحمه الله استفيد بعلمهم ونتجنب الخطأ الذي غلطوا فيه، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قاله الإمام مالك رحمه الله. أما كل إنسان يطعن في العلماء ويجرح العلماء أو يصنف الناس يقول هذا كذا وهذا كذا ويغتاب الناس، هذا غلط، غلط كبير، لا يتكلم إلا لمصلحة الراجحة، تنبيه على بعض الأخطاء، أما أن يتكلم في الناس ويتكلم في عرض الناس ويقول الناس هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا في كذا ويتصيد الأخطاء والزلات وقد يكون فيه من الخطأ أكثر ويتكلم في أعراض الناس، هذا غلط، هذا منهج سيء. نعم.
أثابكم الله. يقول: ما هو القول الراجح في الإيمان، هل هو 64 أو الإيمان 70؟
رواية البخاري 64 ورواية الإمام 70. قلت إن البيهقي رحمه الله تتبع هذه الشعب وأوصلها إلى أعلى البضع، أوصلها إلى 79 وهو أعلى البضع. فعلى ما سلكه البيهقي رحمه الله تكون 74، لأنه تتبعها من النصوص وأوصلها إلى أعلى البضع. نعم.
قل ما هي الكتب التي تنصحون بها طالب العلم المبتدئ وخاصة في باب العقيدة؟
المبتدئ يبدأ بالرسائل، يقرأ في الرسائل الصغيرة، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، وكشف الشبهات للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم بعد ذلك يتدرج يقرأ الحموية والتدمرية والطحاوية وغيرها من كتب أهل العلم، وهكذا ويكون عنده من يرشده المبتدئ من أهل العلم، أو يقرأ يكون يقرأ على بعض المشايخ الحلقات يرشده ويبين له ويتدرج في طلب العلم. نعم.
يقول مع كثرة الاستراحات يتساءل كثير من الناس عن الصلاة في المساجد، هل هي واجبة عليهم وذلك بأن يكون عددهم أكثر من جماعة المسجد؟
إذا كان المسجد قليل منهم هم يسمعون النداء عليهم أن نجيب. يقول النبي من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا بالعذر. أما إذا كانوا بعيدين فلا بأس، صلوا في الاستراحة. المساجد ما بنيت إلا تقام فيها الجماعة، لو كان المراد أن الإنسان يصلي جماعة قل أن يوجد بيت إلا وفيه واحد أو اثنين يصلون جماعة وتعطل المساجد. المساجد بنيت للعبادة، ينبغي على المؤسسات والشركات وأهل الاستراحات إذا كان عندهم مسجد قريب يصلوا في المساجد ولا تعطل المساجد. أما إذا لكم عندهم مساجد بعيدين فلا بأس. نعم.
يقول هل رسم ذوات الأرواح دون تحديد بعض أجزائها كالعينين والأذنين مثلا جائز؟
لا يجوز للإنسان أن يصور صور ذوات الأرواح إلا إذا أزال الرأس، إذا أزال الرأس كامل زال المحذور. ولا يكفي أن يجعل خط مثل ما أظن فعل الحلق، بل لا بد أن يزال الرأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصور، قال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام من صور صورة كل فأن ينفخ فيها الروح ليس بالعافية. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه عائشة رضي الله عنها أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. فلا يجوز للإنسان أن يصور ولا أن يقيم صور ذوات الأرواح إلا للضرورة التي لا بد له منها. نعم. أما أن يصور بعض الناس صور للذكرى ويجعل يصور نفسه وأولاده ويجعله في البرواز ويترك الصور في بيته ويعلقها فهذا ممكن، يجب توصيل الصور وإزالتها ولا يبقي شيء إلا ما تدعو إليه الضرورة. يقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإذا كان يوجد الرأس فهذا محذور ولو ما يكفي كل ما يصور، بل ينبغي أن يزيل الرأس كامل، وإذا زال الرأس فهذا محذور. الأقرب والله أعلم أنه ما يكفي، لابد إزالة الرأس، الرجل الرأس كامل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ نود منكم الكلام عن طلب الحق والمنهج الصحيح من أهل السنة والجماعة وقبول الحق مهما كان مخالفا لهوى النفس، فبعض الناس يرى أنه على الحق دائما ولا يقبل مناقشة ولا محاورة ولا نصيحة، ويرى أن غيره على ضلال دائما.
لا شك أن هذا منهج خاطئ، كون الإنسان يزكي نفسه ويعتقد أنه على الحق وغيره على الباطل هذا ليس بصحيح، الإنسان يتهم نفسه. لكن الأمور المعروفة من الشرع، أصول الدين وأصول العقيدة المعروفة، هذه لا أشكال فيها، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما المسائل التي فيها خلاف بين العلماء وفيها نقاش فهذه على الإنسان يقبل الحق ممن جاء به، وينظر إذا أتى إليه من معه دليل يعمل يقبل الدليل، يقبل الحق، ينبغي أن يقبل الحق، الحق يقبل من جاء به حتى ولو كان غير مبطل. الرسول من قبل من اليهود قبل الحق، لما جاء اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد إنا نجد أن الله يضع السماوات على ذه على أصفر والأرضين على أصفر والماء والثرى على أصفر والشجر على أصفر والجبال على أصفر وسائر الخلق على أصفر ثم يهزون بيده. ضحك النبي تصديقا لقول الحظ. وقبل الحق أيضا من الشيطان الذي علم أبا هريرة إذا أوى الفراش أن يقرأ في الكرسي فقال الذي يصدق صدقك وهو كذب. فالحق يقبل من جاء به ولا يبغي أن يرد الحق. فالإنسان يقبل الحق في المسائل التي فيها خلاف وفيها نزاع. أما عقيدة السنة والجماعة ما دل عليه القرآن من الأمور الواضحة الإيمان بالجنة والنار الإيمان بالقدر الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل الإيمان بربوبية الله وأسماء وصفات هذه الأشكال. نعم.
يقول بعض الناس يا سماحة الشيخ كثير الاتهامات والظن بالآخرين فلا يتثبت في الحكم على الناس فنود منكم نصيحة في هذا الأمر وجزاكم الله خير.
نعم ننصح إخواننا بعض الشباب أن يعرضوا عن يتركوا هذه الطريقة وهي الظن بالناس ظن السوء وتصنيف الناس والحكم عليهم واغتيابهم كل هذا غلط. الواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحفظ لسانه من الكلام في أرض الناس ولا سيما العلماء بين لحوم العلماء مسمومة وعليه أن يرجع إلى أهل العلم فيما أشكل عليه. ولا ينبغي الإنسان أن يسلك هذا المسلك الوخيم بل على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر من هذا المسلك. وكذلك أيضا بعض الشباب يدخلوا في النيات ويقول مقصود كذا وكذا فأحيانا يتكلم الواحد في حديث أو يتكلم كذا فيقول يقصد كذا وكذا يقصد فلان بالفلان. هذا حصل في مواقف إذا تكلم الإنسان عن شيء تكلم عن نواقض الإسلام وتكلم كذا قالوا إيه يقصد فلان يقصد فلان وفلان يقصد الدولة الفلانية يقصد الأمير الفلاني يقصد كيف يقصد ما الذي علمكم؟ طالب علم يتكلم في مسألة شرعته يريد فلان بن فلان يتدخلوا في النيات. هذا حصل في مواقف كثيرة من الشباب يأتوا قال أنت تكلمت في كذا أنت تريد فلان بن فلان تريد الدولة الفلانية تريد الشخص الفلاني. من قال لك تعلمون الغيب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأسامة لما قتل أشققت عن قلبه؟ قال يا رسول الله قالها متعولا قال أشققت عن قلبه؟ ما الذي أدرك أني أقصد فلان؟ أنا أتكلم في مسألة شرعية. هذه ينبغي للشباب أن يعرضوا عن هذا وأن لا يتكلموا فيها قل فلان يقصد فلان فلان يقصد الشخص الفلان يقصد الدولة الفلانية يقصد المؤسسة الفلانية. ما الذي أعلمك؟ هل تعلم الغيب؟ تعلم في نفسك؟ لا تتكلم في النية فلان نيته كذا فلان مراعي فلان كذا ويتكلموا في الناس ويتدخلوا في النيات ويصنفون الناس ويتكلمون في أعراضهم ويقول هذا فلان مبتدع وهو ليس المبتدع إذا خالف رأي قال فلان مبتدع فلان كذا يجب هجره. يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر من هذه المسالك الوخيمة وأن لا يتعدى حده وأن يستقيم على طاعة الله وأن لا يعتدي على عباد الله. نعم.
يقول السلام عليكم أما بعد هل يمكن الحكم على شخص من الأشخاص بأنه زاد إيمانه أو بالأصح إيمانه قوي أو إيمانه ضعيف وما الحكم بقول مثل هذا؟
نعم عليكم السلام ورحمة الله. نعم يعرف زيادة الإيمان من العمل إذا كان الإنسان عنده نشاط في الخير في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وفي الإنفاق المشاريع الخيرية فهذا يرجى أن هذا دليل على قوة الإيمان إذا كان صدع عن إخلاص ورغبة ورهبة. وإذا كان الإنسان عنده كسل وتقاعس عن الواجبات وتقصير الواجبات وترك المحرمات يعرف أن إيمانه ضعيف هذا يدل على ضعف إيمانه يشرب الخمر ويعق والديه هذا ضعيف الإيمان هذا ضعيف الإيمان لولا أنه ضعيف الإيمان لما ارتكب المحرمات. والمؤمن المحافظ على الصلوات الخمس الذي يؤدي الواجبات ويقول نرجو أن يكون قوي الإيمان وأنه مخلص لله عز وجل نرجو له الخير.
وهذا الظاهر أنه السؤال الأخير يقول شخص له راتب يكفيه لكن عليه دين كثير هل يستحق الزكاة؟
هذا في تفصيل إن كان الدين حال ويطالبونه بالوفاء ولا يستطيع, نعم يأخذ الزكاة ويعطيها من المغاربين. أما إذا كان الدين مؤجل ويستطيع سداده في المستقبل والدائن والمدين أهل الدين لا يطلبونه ويستطيع, فلا حاجة إلى أخذ الزكاة. الحمد لله يؤدي دينه الراكبة على ساعته. نعم
حقيقة الأسئلة كثيرة جدا ولكن هذا ما سمح به الوقت, فنسأل الله تعالى أن يعظم لكم الأجر والمثوبة. ونعيد الطلب الأول وهو طلب جميع الإخوة, وأن يكون هذا اللقاء فضيلة الشيخ فاتحة خير للقاءات قادمة متكررة بإذن الله
إن شاء الله,
كما نسأله سبحانه يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون.
جزا الله فضيلة الشيخ خيرا جزاء, وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن, وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله بأسماء الحسنى وصفاته الجلال يجعل استماعنا هذا استماعا مرحوما, وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما, وألا يجعلنا فينا شقيا ولا محروما. أيها الأحبة, اللقاء بالعلماء نعمة كبرى ومنحة جلة يجدر بنا أن نستحضرها حتى ننبعث إلى شكرها. وإن ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله من هؤلاء العلماء السرات الأماجد الذين نحسبهم الله حسيبهم كذلك, وإن وجوده بيننا لفرصة عظيمة, ومن أجل الاستفادة أو من أجل مزيد من الاستفادة وقد سمعنا كثيرا منها في المحاضرة, كانت الرغبة في هذا المجلس حتى تتم الفائدة ويجيب فضيلته على الأسئلة سواء من الحاضرين أو من الأسئلة التي ترد عبر الإنترنت خصوصا, وإن هذا اللقاء ينقل على الهواء مباشرة عبر عدد من المواقع. فباسمكم جميعا نرحب بشيخنا الفاضل وبوفده المرافق له الذين يسروا مهمة الشيخ في المجيء إلى هذا المكان, والذين لهم وافر الشكر على حرصهم على المجيء إلى هذا المكان حيث تركوا كثيرا من أعمالهم, فلهم الشكر الجزيل ومن الله عز وجل الثواب العظيم. في بداية هذا المجلس لعل شيخنا الكريم يتحفنا بكلمة.
شيخ عبد العزيز أتكلم كلمة من
نترككم مع الشيخ ثم مع الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر أخي محمد على كلمة وأخبره أني لست من العلماء ولكني طالب علم صغير, ولكني مع ذلك أرجو أن يوفقنا الله لتعليم أو نشر ما عندي من العلم, ونسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا, ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول. أيها الإخوان, إن المسلم عليه أن يشكر ربه ويحمده حيث وفقه الإسلام ويغتبط بهذه النعمة, فإنها نعمة عظيمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعليه أن يحافظ على هذه النعمة التي من الله عليه, يحافظ على إسلامه ودينه بتحقيق التوحيد وإخلاصه لله عز وجل والبحث عن وسائل الشرك وذرائع الموصلة إليه حتى يحذر منها. فإن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كسر الأصنام بيده سأل ربه أن يجنبه وبنيه وابنه أنبياء فعبادة الأصنام. فقال الله عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس. فإذا كان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو الذي قال الله فيه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن المشركين، يخاف من الشرك، وهو الذي كسر الأصنام بيده ويسأل ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، يقول ربي إنه أضل كثيرا من الناس، فغيره من باب أولى، غيره ممن دونه بمراتب، والأنبياء هم أفضل الناس، وإبراهيم الخليل هو من أولي العزم الخمس، وهو جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الناس بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال إبراهيم الخليل: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبني أن نعبد الأصنام، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فعلى الإنسان يخاف على نفسه مهما بلغ من المكانة والتمكن، فإن عليه أن يخشى وأن يسأل ربه وأن يصدق الالتجاء إلى الله أن يجنبه الشرك ووسائله وذرائعه، وأن يوفقه لإخلاص التوحيد وتحقيقه بالعمل الصالح والتوبة النصوح وتقوى الله عز وجل. يجاهد المسلم عليه أن يجاهد نفسه في تقوى الله وإخلاص الدين له. والتقوى هي وصية الله الأولين والآخرين. قال الله تعالى في كتابه العظيم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأصل التقوى إخلاص الدين له وأداء الواجبات وترك المحرمات. قال بعض السلف: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. والتقوى لها ثمرات في الدنيا والآخرة. من ثمراتها تفريج الكروبات، ومن ثمراتها الرزق، رزق الله للعبد من حيث لا يحتسب، ومن ثمراتها تيسير أمور العبد، ومن ثمراتها تكفير السيئات ورفع الدرجات، ومن ثمرات التقوى النور الذي يقذفه الله في قلب العبد فيفرق بين الحق والباطل. قال الله تعالى في كتابه العظيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. وقال سبحانه: يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والمتقون هم اولياء الله، هم احبابه، هم انصار دينه. فولي الله هو المؤمن التقي. قال الله تعالى: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. ليس الولي كما يزعمه الصوفيه المخرفين، ويزعمون ان له تصرفات او انه تسقط عنه التكاليف او ان في عقله خبل وضعف. فالمؤمن فالولي هو المؤمن التقي. المؤمن هو والولي هو المؤمن التقي. وأعظم الناس ولاية لله هم الأنبياء المرسلون عليهم الصلاة والسلام، ثم سائر المؤمنين بعدهم. والرسل هم أتقى الناس وأخشاهم الله عز وجل. وأخشى الرسل وأتقاهم نبينا وإمامنا وقدسنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إني أخشاكم الله وأتقاكم له. وفي لفظ: إني أخشاكم وأتقاكم الله لا أنا عليه الصلاة والسلام. فهو أخشى الناس. وكان عليه الصلاة والسلام يمتثل أوامر ربه وينتهي عن نواهيه ويتخلق بالقرآن الكريم. القرآن الكريم هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه ويقف عند حدوده ويستقيم على طاعة الله. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت السائل: ألا تقرأ القرآن؟ لقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما أنزل الله عليه في آخر حياته سورة النصر: إذا جاء نصر الله، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى صلاة يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة: يتأول القرآن. ويشرع الإنسان عند الكبر وعند تقدم السن أن يكثر من التسبيح والتحميد، وأن يكثر من هذا الذكر: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس وأعبد الناس وأشع الناس وأكبر الناس في جميع الصفات الحميدة عليه الصلاة والسلام، وقد بذل نفسه لله وفي نفع عباد الله من تعليم الجاهل وتحمل الأثقال وإعانة المحتاج و قراءة الضيف والإعانة على نوائب الحق إلى غير ذلك. فهو القدوة عليه الصلاة والسلام، وهو الأسوة للأمة. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهو عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي من الله عز وجل ثم ينشر بين الناس، ولا يتكلم إلا بعلم وبصيرة. وهكذا أهل العلم وأهل البصيرة لا يتكلمون إلا بعلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وهو بالجعرانة بعد غزوة حنين بعد حصار الطائف، جاءه رجل أحرم بالعمرة وقد لبس جبة وتضمخ بالطيب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رجل محرم تضمخ بالطيب قد لبس جبة، ماذا يجب عليه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب، ليس عنده حتى جاء الوحي. فجاءه الوحي، فلما سري عنه عليه الصلاة والسلام قال: أين السائل؟ فأتي به فقال: انزع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما أنت تصنع في حجك. هكذا عليه الصلاة والسلام تكلم بالعلم لما جاءه العلم، أفتى بالعلم. وهكذا ينبغي للعلماء من بعده لا يتكلموا إلا بعلم وبصيرة. وإذا كان الإنسان ليس عنده علم إنه يتوقف حتى يبحث أو يحيل السائل على من هو أعلم منه. وطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام هي أحسن الطرق وهي أطول الطرق. فأحسن طريقة للإنسان أن يتعلم ويتبصر ويتفقه في دين الله ثم يعمل بعلمه ثم ينشر علمه بين الناس ويصبر على الأذى. وهذه هي طريقة أهل الحق، طريقة الرسل وأتباعهم. فهؤلاء هم الرابحون الذين يتعلمون ويتفقهون ويتبصرون في شريعة الله ودينه ثم يعملون بعلمهم، يجاهدون أنفسهم أولا في تعلم العلم. فإن الأصل في الإنسان أنه لا يعلم، الأصل في الإنسان أنه لا يعلم. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا.
ثم بعد ذلك يتعلم وتبصر يعمل يجهز نفسه حتى يعمل، ثم بعد ذلك يدعو إلى هذا الخير الذي وفقه الله له. ولا بد للإنسان من الصبر على التعلم وعلى العمل وعلى الدعوة إلى الله والتعليم. فإذا استكمل هذه الخصال الأربع كان من الرابحين وكان من أتباع الرسل، إذا كان على إخلاص وصدق مع الله عز وجل وموافقة لطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عنه أنه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال سبحانه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فنصيحتي للشباب أن يقبلوا على طلب العلم وأن يستغلوا أوقاتهم في التعلم والتحصيل وسائل التعلم متعددة الآن، كتب الآن كتب الحديث كتب السنة كلها مدونة ومحفوظة، وهناك دروس تقام في المساجد وفي الجامعات الشرعية، وكذلك الاتصال بالعلماء والأخذ عنهم عن طريق الهاتف أو المشافهة، كل هذه من وسائل تحصيل العلم، وسماع الأشرطة المسجلة وقراءة كتب أهل العلم وأهل البصيرة، أهل العلم المتقدمون والمتأخرون، كل هذه من وسائل طلب العلم. فعلى الشباب وعلى الناس جميعا أن يتعلموا ويتفقهوا ويتبصروا في دينهم. الجهل كثير الآن، بعض الناس يظن أن العلم انتشر الآن، ويظن أن فشو القلم يكون كل إنسان يكتب هذا دلع على انتشار العلم. لا، هؤلاء كثير من الذين يقرؤون الآن ويكتبون وينشرون في الصحف في غيرها هم أهل الجهل ليس أهل العلم. ويدل على ذلك ما يحصل من ما يفعله بعض الناس، يفعلون أشياء كثيرة مخالفة للشرع، وكثير منهم لا يسألون ولا يستفتي، ولكنه إذا حصلت مناسبة قال فعلت كذا وكذا. فمثلا بعض الناس بعض المزارعين الذين يدخلون مثلا محاصيلهم على الدولة الحبوب ثم يعطونهم إيصال أو مبلغ إيصال بالمبلغ وأن لهم استحقاق عند الدولة مقداره 10,000 أو 20,000 مؤجل إلى بعد سنة أو سنتين، يأتي ويبيع هذا الإيصال، يبيع على شخص يقول أنت لك أنا لي 20، يأتي الواحد يقول أعطني 15 الآن أو أعطني 12 أو 10 وبيع عليك هذا الإيصال. كيف يبيع هذا الإيصال؟ ربا دراهم بدراهم، دراهم مستحقة الآن دين، يسمع في ربا الفضل وربا النسية. كذلك بعض الناس يعطى شيك وراتب مرتب في آخر الشهر ولكن لا يصرف إلا في آخر الشهر، يعطى في 20 ثم يأتي صاحب البنك ويقول اصرف لي الشيك الآن، فيقول اصرفك لكن تعطيه 50 ريال أو 100 ريال اصرفك الآن، هذا أيضا ربا دراهم بدراهم. المقصود أن الجهل كثير، فلا يغتر الإنسان بحال كثير من الناس. الواجب على المسلم أن يتبصر ويتفقه في دينه ولا يفعل شيئا حتى يعلم حكمه من الشرع، حتى يبحث أو يسأل أهل العلم توقف. لكن ضعف الإيمان وقلة العلم وقلة البصيرة جعل كثيرا من الناس لا يبالي. نسأل الله الجميع التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على دينه، صلى الله على محمد وآله وسلم.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. مرة أخرى أيها الأخوة، نرحب فضيلة الشيخ عبد العزيز ونقول له حللت أهلا ووطئت سهلا. نشكر لكم تفضلكم بزيارة هذا الموقع العامل بذكر الله تعالى، كما نسأله أن يكون هذا اللقاء مقدمة أو فاتحة خير للقاءات قادمة متقاربة بإذن الله تعالى. ونستأذنكم فضيلة الشيخ لطرح بعض الأسئلة، وهي على قسمين، بعضها جاء عن طريق الإنترنت وبعضها من الإخوة الحضور، وهي كثيرة في الحقيقة، لكن نحاول حسب الوقت. نسأل الله أن يهديكم للصواب ويسددكم. يقول السؤال الأول، يقول: ما رأيكم بمن يقول التوحيد فهمناه والتوحيد سهل؟
هذه المقالة ينظر من القائل، هي على إطلاقها ليس بصحيح. التوحيد سهل، الأنبياء والرسل دعوا أمهم إلى التوحيد، ونبينا صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد. ولكن مثل هذه المقالة قد تكون صدرت من بعض الإخوان أو من بعض الدعاة، أو يقولها في مناسبة، كأنه مثلا في بعض الدروس يقول التوحيد احنا درسنا وقرأنا عدة كتب فهو سهل، ولكن الآن نريد أن نقرأ في الكتاب الفلاني أو في الكتب الفلانية. هذه لا بد أن ينظر من القائل وسبب قولها وما الباعث له على ذلك. ولكن كما سبق، التوحيد أمره عظيم وخطره جسيم، ليس بالأمر الهين، لكن المقال يختلف. قد يكون هذا قاله بعض الإخوان وبعض الدعاة في حالة خاصة لأشخاص معروفين أو في وضع خاص أو في من أجل الانتقال من درس إلى درس ومن كتاب إلى كتاب. نعم.
يقول السائل: ظهر في الآونة الأخيرة في بعض القنوات من يشكك في معتقد أهل السنة والجماعة ويقدح أو يكفر بعض الأئمة، فما رأي فضيلتكم؟
هذا الذي يقدح في عقيدة أهل السنة والجماعة هذا بين أحد أمرين: إما أنه جاهل بجهله اعتقد هذا وظن هذا، أو أنه صاحب هوى صاحب عقيدة منحرفة، فهو يريد أن يطعن في عقيدة أهل السنة والجماعة، وإلا فلا يطعن في عقيدة أهل السنة والجماعة. مؤمن يعتقد الحق، عقيدة السنة والجماعة هي عقيدة الرسل التي جاءوا بها عن الله، عقيدة السنة والجماعة ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف يطعن فيها؟ إذا كان مسلما حقا لا يمكن أن يطعن فيها، لكن يكون طعن جهلا منه، يظن أن هذا مخالف. إذا كان يطعن فيه مثلا في أشخاص أو في جزئية، أو إنه منحرف لانحرافه وضلاله، يكون منحرف ويكون عدو لأهل السنة والجماعة طعن فيها. نعم.
أثابكم الله. وهذا السائل يقول بعض الناس لمن يظن به خيرا: إذا مات فلان في الجنة إن شاء الله، فما حكم هذا القول؟
لا يجوز الإنسان أن يشهد في الجنة لشخص بعينه إلا لمن شهدته النصوص. وثبت أن عثمان بن مضعون لما توفي قالت أحد الصحابيات: رحمة الله عليك يا أبا السيف، فشهدت عليك أن الله أكرمك. فقال لها النبي: وما يدريك أن الله أكرمه، وإني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. هذا قاله النبي قبل أن ينزل الله عليه بعد ذلك أن النبي في الجنة وأن العشرة المسلمين في الجنة وغيرهم. ولما قالت عائشة: الطفل طوبى له عصفور من عصفور إلى الجنة، قال: وما يدريك أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق الجنة أهلا خلقهم لهم في أصلاب آبائهم، خلق للنار أهلا خلقهم لهم في أصلاب آبائهم. فلا يشهد
في الجنة بالجنة من شخص بعينه إلا لمشيئة النصوص، وإلا فما الفائدة؟ لو كان يشهد لكل أحد بالجنة لم يكن هناك فائدة في شهادة العشرة المبشرين بالجنة وشهادة النبي لأهل بدر قال اعملوا فقد شفتم ما فقد غفرت لكم، وشهادة لأهل بعثة الرضوان بأن الله رضي عنهم، ولكن يشهد بالعموم يقال كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار، أما الشخص بعينه فلا يشهد له، لا يشهد له بالجنة، ولكن يرجى للمحسن ويخاف على المسيء. هذه السنة، يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، ولا يشهدون لأحد بعينه في الجنة ولا أحد بعينه في النار إلا لما شهد له النصوص. هو أن عرف من الكفر أنه مات على الكفر، أنه مات على الكفر من غير شبهة قد قامت عليه الحجة. أما المؤمنون فإن يشهد لهم بالجنة على العموم، كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار، أما فلان ابن فلان في الجنة لا يشهد له إلا لما شهد له النصوص، كالعشرة المسلمين بالجنة والحسن والحسين وكذلك وكاشة المحسن وابن عمر وبلال وجماعة سيدهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أثابكم الله. وهذا السائل يقول: من جلس ينظر إلى المسلسلات التي فيها سخرية بالدين وأهله هل يؤثر ذلك في عقيدته وتوحيده؟
نعم يؤثر، إذا جلس في مجلس يكفر فيه بالله ويستهزأ به ولم ينكر ولم يقم من ذلك المجلس فهو شريك لهم بالإثم. والواجب على الإنسان إذا جلس في المجلس يفعل فيه المنكر أن ينكر المنكر على أهله، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا قام على المجلس، فإن لم يقم ولم ينكر وهو قادر كان شريكا لهم في الإثم. فإن كانوا يشربون الخمر ولم يمتنعوا ولم ينكر عليهم صار حكمه حكم من شرب الخمر في الإثم، وإذا كانوا يغتابون الناس ولم ينكر عليهم ولم يقم صار حكمه حكم، وإذا كانوا يكفرون بالله ويستهزئون به ولم ينكر عليهم صار راضيا بالكفر فيكون كافرا مثله. قال الله تعالى في كتابه العظيم: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. نعم.
يقول: نطلب من فضيلتكم طرح منهج يسير عليه طالب العلم في علم العقيدة.
المنهج هو أن يقرأ على أهل العلم، يحضر حلقات الدروس التي تدرس فيها كتب العقيدة، ويقرأ على الشيخ مثلا من المثون ويستفيد من الشروح، ويقرأ أيضا في كتب أهل العلم وفي كتب التفسير تفسير أهل السنة والجماعة، ويدرس أيضا في الجامعات الشرعية التي تدرس العقيدة، هذه هي الطريقة. ويقرأ أيضا في الكتب ويسأل عما أشكل عليه ويبحث مع أهل العلم، هذا هو المنهج. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: سمعت في شريط إسلامي كلام للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول في قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فقال إن كلمة الأديان الثلاثة خطأ وإنما الدين واحد وهو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام.
نعم هذا صحيح، كلمة الأديان ليس هناك، كل الأديان باطلة، ليس هناك دين صحيح إلا دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودين الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، هو دين آدم وهو دين نوح وهو دين هود ودين صالح، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فالإسلام في كل زمان ومكان هو توحيد الله وأداء واجبات وترك المحرمات وطاعة كل نبي في زمانه. فالإسلام في زمن آدم توحيد الله وطاعة عدد ما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن
نوح توحيد الله وطاعة نوح فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن هود توحيد الله وطاعة هود فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن إبراهيم توحيد الله وطاعة إبراهيم فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن موسى توحيد الله وطاعة موسى فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن عيسى توحيد الله وطاعة عيسى فيما جاء به من الشريعة. ثم لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم صار الإسلام بمعناه الخاص توحيد الله وطاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الشريعة الخاتمة. هذا هو الإسلام، استسلام الله تعالى بالتوحيد وانقياد له بالطاعة، طاعة الله وطاعة الرسول الذي أرسله الله في كل زمان، هذا هو التوحيد، هذا هو الإسلام. فالدين واحد وما عداه هو دين باطل، وعليه اليهودية من اليهود، عليه اليهود من التحريف ومخالفة الأنبياء باطل، وما عليه النصارى كذلك، وما عليه الوثنيون والشيعيون، كل هذه أديان باطلة. والدين الحق هو دين الإسلام الذي هو توحيد الله والاستسلام له تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نعم.
من فضلك اقلب الشريط.
هذا هو الإسلام، استسلام الله تعالى بالتوحيد وانقياد له بالطاعة، طاعة الله وطاعة الرسول الذي أرسله الله في كل زمان، هذا هو التوحيد، هذا هو الإسلام. فالدين واحد وما عداه هو دين باطل، وعليه اليهودية من اليهود، عليه اليهود من التحريف ومخالفة الأنبياء باطل، وما عليه النصارى كذلك، وما عليه الوثنيون والشيعيون، كل هذه أديان باطلة. والدين الحق هو دين الإسلام الذي هو توحيد الله والاستسلام له تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نعم.
يقول السائل: كم نواقض الإسلام، وهل عدم إنكار المنكر في القلب من نواقض الإسلام؟
نواقض الإسلام كثيرة لا حصر لها، والعلماء من أهل كل مذهب، المذاهب الأربعة الأحناف المالكية والشافعية والحنابلة، كلهم يبوبون في كتبهم باب حكم المرتد، باب معروف في الفقه الإسلامي، باب حكم المرتد وهو الذي يكفر بعد إسلامه، ويذكرون أنواع من الردة، حتى ومن أكثرهم في ذلك الأحناف، حتى أوصلوها إلى ما يزيد عن 500 ناقض نواقض الإسلام، حتى قال بعض الأحناف إذا قال مسيجد أو مصيحف على وجه التصغير فالتحقير كفر. من ذلك أن يجحد أمرا معلوم من الدين بالضرورة، هذا من أنواع الردة، ينكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الصوم أو وجوب الحج، أو ينكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، كان ينكر تحريم الزنا أو تحريم الربا أو تحريم الخمر أو تحريم عقوق الوالدين، هذا يكون ردة. ومنها الإشراك بالله في عبادته في أي نوع من أنواع العبادة، ومنها الإشراك في ربوبية الله أو في ألوهيته أو في أسماء أو في صفاته، أو إنكار ملك من الملائكة، أو إنكار رسول من الرسل، أو كتاب من الكتب، أو إنكار البعث، أو الجنة أو النار، أو إنكار القدر، كل هذه من أنواع الردة، وهي أنواع كثيرة كما سبق.
نستأذنكم فضيلة الشيخ في هذه القصيدة ثم نواصل الأسئلة بعدها، وهي لأخينا الشاعر الشاب محمود العمراني الطالب في المستوى الرابع في كلية الشريعة، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أيها الأحبة، كم هو محرج أن أتقدم بين يدي الشيخ وأتطفل على مائدته، لكن هي زيادة كتبتها
في الشيخ عبد العزيز الرنتيسي رحمه الله تعالى وتقبله في الشهداء بعنوان عريس يتخطر. ألقيت محبرتي وعثت طروسي، وزهدت في ليلي بخير جليسي، كم بين دمع بات محبوسا ودمع فارق الأجفان غير حبيسي، ومجاهد جعل الشهادة همه ضحى للقياها بكل نفيس، ما مر لفظ الذل في قاموسه أجمل أخي بذلك القاموس، ألفاظه نسجت بخيط شجاعة لم تحترق بالواقع المنكوس، مهلا يهود الغدر يا وكر الخنا لن تبلغوا همم الفدا بمسيسي، أنتم سعيتم في خراب بيوتكم فترقبوا الخذلان من إبليس، أنتم شحنتم للقتال صدورنا فستبصرون براعة التنفيس، دنستم الأقصى بكل كريهة فلتبشروا بضريبة التدنيس، إن تقتلوا الياسين نحن جنوده وهناك ألف مجاهد رنسيس، عبد العزيز رحلت غير مقصر ومضت دروس العز خير دروس، ما شيعوك أبا المحامد ميتا بل رحت تخطر في ثياب عريس. السلام عليكم.
بارك الله رحمه الله.
يقول السائل: قصيدة دع الأيام تفعل ما تشاء المنسوبة إلى الإمام الشافعي رحمه الله، هل النسبة إليه صحيحة وهل في هذا البيت خلل عقدي؟
لا أعلم، أقول لا أعلم، ليس عندي علم ذلك، لا صحته ولا عدم صحته، يحتاج إلى سند، إن كانت روية عن شيء بسند متصل فهي لا، وإذا لم يكن هناك سند فهذه دعوة لا بد من إثباتها، الدعوة لا بد لها من دليل.
دع إيش؟ دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء،
هذا في إشكال، لا شك أن في إشكال، هذا مما يبعد السفتة إلى المشافي، دع الأيام تفعل ما تشاء، الأيام ما تفعل، الأيام الزمان ظرف، الله تعالى هو فعال، هذا يشبه نسبة الشيء إلى الدهر، ولهذا جاءت الحديث النهي عن سب الدهر، قال تسب الدهر فإن الله هو الدهر ومصرف الدهر وخالق الدهر، فإذا كان نهي عن سب الدهر لأنه نسب الأفعال إليها فكذلك أيضا ودع الأيام تفعل ما تشاء، هذا يبعد أن تكون الإمام الشافعي رحمه الله، فلا يقول الشافعي دع الأيام تفعل ما تشاء، هذا هو الذي يظهر لي كان الشيخ، هذا ما يمكن يكون الإمام الشافعي رحمه الله يقول دع الأيام تفعل ما تشاء، والإمام الشافعي إمام هدى وله أبيات رصينة جيدة معروفة، فلا يمكن أن يقول مثل هذا، مثلا كان دع الأيام تفعل ما تشاء، الله تعالى هو الذي يفعل، والأيام ظرف زمان، والله تعالى هو مصرف الدهر ومسير الدهر ومسخر الدهر. نعم.
يقول: هل العلم عن طريق الأشرطة والإنترنت كأخذ العلم عن طريق المشافهة ولا فرق بينها؟
لا، ليس مثله، كل الإنسان يحضر مشافهة، يحضر الدروس والحلقات، يرى الشيخ، يرى، تكون الدروس محددة ومؤقتة، يرى الشيخ ويشاهده ويسمع كلامه ويتأدب بآدابه وتعمه الرحمة، ليس مثل سماع الأشرطة، وكذلك الأخذ الأنترنت قد يسده وقد ينقص، ما يكتفي الأنترنت قد لا يعول عليه، الأنترنت فيها التزوير وفيها الزيادة وفيها النقص، ولكن من فاته لا يستفيد من الأشرطة، لكمل أشرطة تكلم فيها بعض أهل العلم معروفين بالبصيرة وسلامة المعتقد يستفيد منها، نعم يستفيد وفيها خير وفيها فائدة كبيرة، لكن ليس الحضور، ليس مثل الحضور، نعم.
يقول: ما رأيكم في القزويني صاحب كتاب عجائب المخلوقات، وما رأيكم في كتابه؟
لا أعلم عنه شيئا،
ولا قرأت الكتاب حتى أحكم عليه بشيء. هذه كان الشهادة.
نعم. يقول يلاحظ على بعض طلبة العلم قلة غشيان مجالس الناس ولا سيما قريبهم، فما توجيهكم؟
وجه أخوانا بأن يزور الأقارب، ينبغي الإنسان يزور أقاربه ويصل رحمه، صلة الرحم لا بد منها، فلا ينبغي الإنسان ينزل ولا يصل رحمه، يصل رحمه يجيب دعوتهم ويهنئهم ويزور مريضهم وينفق على محتاجهم ويجتمع بهم، لا ينبغي الإنسان أن ينزوي. أما غيرهم غير الأقارب هذا في تفصيل، هذا في تفصيل، كانت مجالس تضر في عقيدته أو في خلقه فلا يغشاها، وإذا كان طالب علم له تأثير ينبغي أن يغشى المجالس الناس ويؤثر عليهم ويدعوهم وينصحهم كما كانت الرسل، هذه طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، يغشى الناس في مجالسهم ويحدثهم ويأمرهم وينهاهم، إذا كان يستفاد منه ويقبل منه نعم ينبغي أن يغشى مجالس الناس. أما إذا كان ليس بطالب علم ويخشى على أن يتأثر والمجالس سيئة ابتعد عنها. نعم.
يقول أما بعد فإن الأمة الإسلامية تعاني في هذه الأيام من الهوان والضعف وتسلط الأعداء، فما الذي يعيد الأمة العزة والمهابة في قلوب الأعداء؟ ثم هل الذنوب والآثام العامة والخاصة هل لها أثر على ما يقع من الخوف؟ والله يحفظكم.
نعم. نعم. الذي يعيد الأمة إلى عزها ومكانتها هو عودها إلى كتاب ربها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم وتفقهها في دينها وتحكيمها في شريعة ربها واجتماعها على الحق. على الأمة أن تعود إلى كتاب ربها وسنة نبيها، تقرأ هذا الكتاب العظيم وتتدبره وتفهم معانيه وتعمل بما فيه وتتحاكم إليه وتحكمه في كل شأن من شؤونها، وكذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجتمع الناس على الحق ويجتمع ويكون يدا واحدة ولا يتفرق، فإذا اجتمعوا على الحق وعملوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودرسوه وتفقهوا في كتاب الله وسنة رسوله في أحكامهما وفي معانيهما وحكموا في كل شؤونهم واجتمعوا على الحق وكانوا يدا واحدة، فإن هذا هو هذا طريق النصر وطريق العزة وطريق الكرامة، وحينئذ يحكمون كتاب الله وسنة رسوله ويتأمر بالمعروف ويتنهون عن المنكر ويجاهدون في سبيل الله ويدعون إلى الله على بصيرة، هذا هو طريق العزة وطريق العزة والسلامة. ولا شك أن الأمة الآن حالتها حالة مزرية قد وصلت إلى حد من التفرق والانحلال والضعف والبعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتفرقت فيها الأهواء والنحل وأعجب كل رأي كل إنسان برأيه وتكلم الرويبضة وصار كل يتكلم بما يشاء وكل يفتي بما يشاء وكل يعترف على من يشاء، اختلت الموازين والتبس الحق بالباطل عند كثير من الناس، ولكن الواجب على المسلم أن يرجع إلى كتاب ربه ويلزم الحق ويلزم أهل العلم وأهل البصيرة حتى يكون على بصيرة في دينه، حتى لا يلتبس عليه الحق، حتى يعلم الحق فيتبعه ويعلم الباطل فيجتنبه. نعم.
يقول ما هو أجر الشاب الذي يستقيم على دين الله ويصبر عن الوقوع في المعاصي والذنوب مع أن هناك مغريات كثيرة في هذا الوقت وشهوات كثيرة؟ والله يحفظه.
أجره أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الشاب الذي نشأ في عبادة الله وكبح جماح نفسه عن المغريات واستقام على طاعة الله ونشأ في عبادة الله واستمر عليها هو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، كما قال عليه الصلاة والسلام كما نبدأ في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل يتحابى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه،
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. فهذا أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الشاب الذي نشأ في عبادة الله وابتعد عن قرناء السوء واستقام على دين الله، ولا سيما إذا أيضا تعلم دينه وتفقه وتبصر، يعني ليس هناك عبادة صنيعة إلا بالعلم. يلزم الشاب الذي نشأ في عبادة الله أن يكون يتعلم ويتبصر حتى يعود ربه على بصيره، لأن العبادة لا تكون نافعة ولا تكون صحيحة إلا إذا كانت مبنية على العلم. نعم. نسأل الله أن لشبابنا أن يكثر في شبابنا الشباب الذين يعيشون على عبادة الله ويعبدون ربهم على بصيرة.
يقول: الواجب على المرء في وقت الفتن أن يعتزل الناس، والسؤال إذا اتصل به زملاؤه وأصحابه يريدون مقابلته ماذا يقول لهم؟ هل يقول لهم بأني قد اعتزلت الناس، ما توجيهكم وفقكم الله؟
يعتزل في وقت الفتن، هذا في تفصيل، في تفصيل يعتزل أهل الشر إذا كانوا يضرونه بقرناء السوء، أما أهل الخير فلا يعتزلهم، ما يعتزل جماعة المسلمين، يصلي مع الجماعة ما دام يوجد جماعة، ويلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ويدرس العلم الشرعي إذا كان يوجد حلقات، فلا يعتزل، ولكن يعتزل أهل الشر، يعتزل أهل الشر والذين يضرونه، نعم، لكن يكون مع أهل الخير ويتعاون معهم على البر والتقوى، ويتعلم ويتبصر ويتفقه في دين الله ويصل رحمه ويدعو إلى ما يعلمه من الخير، لكن يتجنب أهل الشر الذين يضرونه ولا يستطيع أن يؤثر عليه. نعم.
يقول السائل: نلاحظ في الدراسة الجامعية في مادة العقيدة عامة وموضوع الإيمان خصوصا تعمق الدراسة في الاختلاف في مسمى الإيمان وزيادته ونقصانه، ولكن بدون دراسة فوائد ودراسة الإيمان وما يجب العمل به على المسلم، كذلك دراسة أسماء الصفات يتم التركيز على دراسة الاختلاف فقط، نعمل إضاح ذلك.
نعم، دراسة إذا عرف الإنسان ربه في أسمائه وصفاته عرف المعبود عبده، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وسيلة، هذا معرفة المعبود، تعرف معبودك ربك بأسمائه وصفاته، تتعرف إلى الله ثم تعبده، توحيد العبادة على بصيرة، فهذه ثمرة معرفة الأسماء والصفات، ثمرة معرفة الأسماء والصفات تعبد لله، تعبد لله بأسمائه وصفاته فتدعوه بها، ولله الأسماء والصفات فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وكذلك في دراسة مبحث الإيمان وكتاب الإيمان، معرفة عقيدة السنة والجماعة في الإيمان، وأن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، تعمل ثمرة العلم، وليس المراد أن يقرأ ولا يعمل، يعمل. فدراسة الأسماء والصفات لها ثمرة، معرفة المعبود بعد ذلك تؤدي حقه سبحانه وتعالى، وكذلك الإيمان، تدرس الإيمان ثم تعمل، تكون ممن من المصدقين والمقرين بقلوبهم والمتكلمين بألسنتهم والعاملين بجوارحهم والمستقيمين على طاعة الله، هذه الثمرة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: تصنيف العلماء وبيان مناهجهم طريق يسلكه بعض طلبة العلم، ومراده تبصير الناس فيهم كأن يقول ابن حجر،
ومراده ايش؟
تبصير الناس يقول فيهم كأن يقول ابن حجر عند تأويل الصفات وهكذا، فما حكم سلوك هذا المنهج والله يحفظه؟
هذا المنهج الذي يسلكه انظر هل هو طالب علم أو طالب علم، كان طالب علم وسئل فيتكلم بما عنده من العلم، الحافظ ابن حجر والنووي رحمه الله علماء فطاح الكبار خدموا السنة، حصلت لهم بعض الأغلاط في العقيدة وفي الصفات لأنهم لم ينشأوا على عقيدة السنة والجماعة، ولم يوفقوا في زمن الطلب لمن ينشأهم على عقيدة السنة والجماعة، فظنوا أن هذا هو الحق، وأول بعض الصفات خدموا السنة ولهم أعمال جليلة، فكون بعض الناس يطعن فيهم أو يقارنهم ببعض المعاصرين الذين فليس عنهم الانحراف، هذا غلط. إذا كان طالب علم ينبه على الأخطاء التي وقعوا فيها في الدرس، ولكن استفاد من كتبهم واستفاد من علمهم. حافظ ابن حجر رحمه الله حافظ خدم السنة وألف كتب الرجال وفي غيرها. وكذلك النووي رحمه الله نستفيد بعلمهم ونتجنب الخطأ الذي غلطوا فيه. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قاله الإمام مالك رحمه الله. أما كل إنسان يطعن في العلماء ويجدد في العلماء أو يصنف الناس يقول هذا كذا وهذا كذا ويغتاب الناس هذا غلط، غلط كبير. لا يتكلم إلا لمصلحة الراجحة. تنبيه على بعض الأخطاء، أما أن يتكلم في الناس ويتكلم في عرض الناس ويقول الناس هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا في كذا ويتصيد الأخطاء والزلات وقد يكون فيه من الخطأ أكثر ويتكلم في عرض الناس هذا غلط، هذا منهج سيء. نعم
أثابكم الله. يقول ما هو القول الراجح في الإيمان، هل هو 64 أو الإيمان 74؟
رواية البخاري 64 رواية الإمام 74. قلت إن البيهقي رحمه الله تتبع هذه الشعب وأوصلها إلى أعلى البضع، وأوصلها إلى 79 وهو أعلى البضع. فعلى ما سلكه البيهقي رحمه الله تكون 74 لأنه تتبعها من النصوص وأوصلها إلى أعلى البضع. نعم.
قل ما هي الكتب التي تنصحون بها طالب العلم المبتدئ وخاصة في باب العقيدة؟
المبتدئ يبدأ بالرسائل، يقرأ في الرسائل الصغيرة الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم كتاب التوحيد العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم بعد ذلك يتدرج يقرأ الحموية والتدمرية والطحاوية وغيرها من كتب أهل العلم، وهكذا ويكون عنده من يرشده المبتدئ من أهل العلم، أو يقرأ يكون يقرأ على بعض المشايخ الحلقات يرشده ويبين له ويتدرج في طلب العلم. نعم.
يقول مع كثرة الاستراحات يتساءل كثير من الناس عن الصلاة في المساجد، هل هي واجب عليهم وذلك بأن يكون عددهم أكثر من جماعة المسجد؟
إذا كان المسجد قريب منهم هم يسمعون النداء عليهم أن نجيب. يقول لا يسمع سمع النداء ثم لم يجيب فلا صلاة له إلا بالعذر. أما إذا كانوا بعيدين فلا بأس صلوا في الصراحة. المساجد ما بنيت إلا تقام فيها الجماعة. لو كان المراد أن الإنسان يصلي جماعة قل أن يوجد بيت إلا وفيه واحد أو اثنين يصلون جماعة وتعطل المساجد. المساجد بنيت للعبادة، ينبغي على المؤسسات والشركات وأهل الاستراحات إذا كان عندهم مسجد قريب يصلوا في المساجد ولا تعطل المساجد. أما إذا كان عندهم مساجد بعيدين فلا بأس. نعم.
يقول هل رسم ذوات الأرواح دون تحديد بعض أجزائها كالعينين والأذنين مثلا جائز؟
لا يجوز للإنسان أن يصور صور ذوات الأرواح إلا إذا أزال الرأس. إذا أزال الرأس كامل زال المحذور. ولا يكفي أن يجعل خط مثل بعضنا فعل الحلق، بل لا بد أن يزال الرأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصور، قال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام من صور صورة كل فأن ينفخ فيها الروح ليس بالعافية. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه عائشة رضي الله عنها أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. فلا يجوز الإنسان أن يصور ولا أن يقيد صور ذوات الأرواح إلا للضرورة التي لا بد له منها. نعم. أما أن يصور بعض الناس صور للذكرى ويجعلها يصور نفسه وأولاده ويجعله في البرواز ويترك الصور في بيته ويعلقها فهذا ممكن، يجب طرس الصور وإزالتها ولا يبقي شيء إلا ما تدعو إليه الضرورة. يقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإذا كان يوجد الرأس فهذا محذور ولو ما يكفي كل ما يصور، بل ينبغي أن يزيل الرأس كامل. وإذا زال الرأس فهذا محذور. الأقرب والله أعلم أنه ما يكفي، لابد إزالة الرأس فغز الرأس كامل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ نود منكم الكلام عن طلب الحق والمنهج الصحيح من أهل السنة والجماعة وقبول الحق مهما كان مخالفا لهوى النفس، فبعض الناس يرى أنه على الحق دائما ولا يقبل مناقشة ولا محاورة ولا نصيحة، ويرى أن غيره على ضلال دائم.
لا شك أن هذا منهج خاطئ، كون الإنسان يزكي نفسه ويعتقد أنه على الحق وغيره على الباطل، هذا ليس بصحيح. الإنسان يتهم نفسه، لكن الأمور المعروفة من الشرع، أصول الدين وأصول العقيدة المعروفة، هذه لا أشكال فيها، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره. أما المسائل التي فيها خلاف بين العلماء وفيها نقاش، فهذه على الإنسان يقبل الحق ممن جاء به، وينظر إذا أتى إليه من معه دليل يعمل يقبل الدليل، يقبل الحق، ينبغي أن يقبل الحق، الحق يقبل ممن جاء به حتى ولو كان غير مبطل. الرسول من قبل من اليهود قبل الحق، لما جاء اليهود النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد إنا نجد أن الله يضع السماوات على ذه على أصفر، والأرضين على أصفر، والماء والثرى على أصفر، والشجر على أصفر، والجبال على أصفر، وسائر الخلق على أصفر، ثم يهزون بيده، ضحك النبي تصديقا لقول الحظ. وقبل الحق أيضا من الشيطان الذي علم أبا هريرة إذا أول فراسي أن يقضي في الكرسي، فقال الذي يطلق صدقك وهو كذب. فالحق يقبل من جاء به، ولا يبغي أن يرد الحق، فالإنسان يقبل الحق في المسائل التي فيها خلاف وفيها نزاع. أما عقيدة السنة والجماعة ما دل عليه القرآن من الأمور الواضحة، الإيمان بالجنة والنار، الإيمان بالقدر، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان بربوبية الله وأسمائه وصفاته، هذه لا إشكال فيها. نعم.
يقول بعض الناس يا سماحة الشيخ كثير الاتهامات والظن بالآخرين فلا يتثبت في الحكم على الناس، فنود منكم نصيحة في هذا الأمر وجزاكم الله خير.
نعم، ننصح إخواننا بعض الشباب أن يعرضوا عن يتركوا هذه الطريقة وهي الظن بالناس، ظن السوء وتصنيف الناس والحكم عليهم واغتيابهم، كل هذا غلط. الواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وأن يحفظ لسانه من الكلام في أعراض الناس، ولا سيما العلماء، بين لحوم العلماء مسمومة، وعليه أن يرجع إلى أهل العلم فيما أشكل عليه، ولا ينبغي الإنسان أن يسلك هذا المسلك الوخيم، بل على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر من هذا المسلك. وكذلك أيضا بعض الشباب يدخلوا في النيات ويقول مقصود كذا وكذا، فأحيانا يتكلم الواحد في حديث أو يتكلم كذا فيقول يقصد كذا وكذا، يقصد فلان بالفلان، هذا حصل في مواقف. إذا تكلم الإنسان عن شيء تكلم عن نواقض الإسلام وتكلم كذا، قالوا إيه يقصد فلان، يقصد فلان وفلان، يقصد الدولة الفلانية، يقصد الأمير الفلاني، يقصد كيف يقصد، ما الذي علمكم؟ طالب علم يتكلم في مسألة شرعية تقول يريد فلان بن فلان، يتدخلوا في النيات، هذا حصل في مواقف كثيرة من الشباب، يعني قال أنت تكلمت في كذا، أنت تريد فلان بن فلان، تريد الدولة الفلانية، تريد الشخص الفلاني، من قال لك تعلمون الغيب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأسامة لما قتل أشققت عن قلبه؟ قال يا رسول الله متعولا، قال أشققت عن قلبه؟ ما الذي يدرك أني أقصد فلان؟ أنا أتكلم في مسألة شرعية. هذه ينبغي للشباب أن يعرضوا عن هذا وأن لا يتكلموا فيها، قل فلان يقصد فلان، فلان يقصد الشخص الفلان، يقصد الدولة الفلانية، يقصد المؤسسة الفلانية، ما الذي أعلمك؟ هل تعلم الغيب؟ تعلم في نفسك، لا تتكلم في النية، فلان نيته كذا، فلان مراعي، فلان كذا، ويتكلموا في الناس ويتدخلوا في النيات ويصنفون الناس ويتكلمون في أعراضهم ويقول هذا فلان مبتدع، وهو ليس المبتدع، إذا خالف الرأي قال فلان مبتدع، فلان كذا، يجب هجره. يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر من هذه المسالك الوخيمة، وأن لا يتعدى حده، وأن يستقيم على طاعة الله، وأن لا يعتدي على عباد الله. نعم.
يقول السلام عليكم، أما بعد، هل يمكن الحكم على شخص من الأشخاص بأنه زاد إيمانه، أو بالأصح إيمانه قوي أو إيمانه ضعيف، وما الحكم بقول مثل هذا؟
نعم، عليكم السلام ورحمة الله.
نعم يعرف زيارة الإمام من العمل إذا كان الإنسان عنده نشاط في الخير في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وفي الإنفاق في المشاريع الخيرية فهذا يرجى أن هذا دليل على قوة الإيمان إذا كان صدع عن إخلاص ورغبة ورهبة وإذا كان عنده كسل وتقاعس عن الواجبات وتقصير الواجبات وترك المحرمات يعرف أن إيمانه ضعيف هذا يدل على ضعف إيمانه عشان يشرب الخمر ويعق والديه هذا ضعيف الإيمان هذا ضعيف الإيمان لولا أنه ضعيف الإيمان لما ارتكب المحرمات والمؤمن المحافظ على الصلوات الخمس الذي يؤدي الواجبات ويقول نرجو أن يكون قوي الإيمان وأنه مخلص لله عز وجل نرجو له الخير
وهذا الظاهر أنه السؤال الأخير يقول شخص له راتب يكفيه لكن عليه دين كثير هل يستحق الزكاة؟
هذا في تفصيل إن كان الدين حال ويطالبونه بالوفاء وهو لا يستطيع نعم يأخذ الزكاة يعتبر من المغاربين أما إذا كان الدين مؤجل ويستطيع سداده في المستقبل والدائن والمدين أهل الدين لا يطلبونه هو يستطيع فلا حاجة إلى أخذ الزكاة الحمد لله يؤدي دينه والراتب على ساعته نعم
حقيقة الأسئلة كثيرة جدا ولكن هذا ما سمح به الوقت فنسأل الله تعالى أن يعظم لكم الأجر والمثوبة ونعيده الطلب الأول وهو طلب جميع الإخوة وأن يكون هذا اللقاء فضيلة الشيخ فاتحة خير للقاءات قادمة متكررة بإذن الله
إن شاء الله
كما نسأله سبحانه يجعلنا ممن يستمعون القول
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.